استغفر الله، اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نكمل تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف. وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية 35. الآن نبدأ بالآية 35 من سورة الأعراف. نتلو هذه الآيات قبل أن نبدأ بتفسيرها، نتلوها أولا حتى يعني نعرف الموضوع الذي تتعرض له هذه السورة أو هذه الآيات. من يتلو علينا هذه الآيات؟ أقرأ، شوف ماشي. الآن الأل هذه اللي ماذا تسمى هذه اللي؟ في عنا نوعين من الأل، الشمسي والقمرية. ما الأل التي تلفظ؟ القمرية، واللي يعني بدك تقفز عنها وتوصلها بالحرف اللي هي مثل القمر والشمس. الآن أنت بتقول ال تلفظ معك، هاي تسمى القمرية، وهذيك الشمس ما بتلفظ ال رأسا، بتيجي على حرف الشين الشمسينا. الآن نبدأ بهذه الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأولى سبحانه وتعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية يأتي فيها خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى جميع بني آدم. يبدأ الخطاب: يا بني آدم. هذا الخطاب يأتي بعد مرحلة طويلة تعرضت لها، أو بعد عدد من القصص تعرضت له الآيات السابقة. بدأت كما رأينا في الآيات السابقة، كان هناك حديث طويل ومفصل عن خلق آدم، ثم عن طلب الله سبحانه وتعالى من الملائكة السجود لآدم، ثم رفض إبليس اللعين رفضه السجود لآدم عليه السلام. ثم بعد ذلك بيّن لنا الله سبحانه وتعالى أنه أنزل آدم وأسكنه الجنة، ونبهه إلى عداوة إبليس له، وحذره من وسوسة وعداوة إبليس له لأنه رفض السجود له، ولكنه غفل عن هذا الأمر، غفل عن هذه النقطة. لذلك فعلا استطاع إبليس اللعين أن يغويه وأن يجعله يأكل من الشجرة التي حرمها الله عليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك وقع في الخطأ وأكل، وبعد ذلك نزل إلى الأرض. الله سبحانه وتعالى أهبطه إلى هذه الأرض وقال له: انزل إلى الأرض، وأنت وإبليس عدوان، وعليك أن تنتبه إلى هذا العدو. بنفس الوقت هذه الأمور التي سبقت، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا فيها عدة عبر وعدة دروس سبحانه وتعالى. من هذه الدروس بيّن لنا أصل المعاصي. قلنا إن أصل المعاصي أمران. ما هما هذان الأمران اللذان هما أمر أصل المعاصي؟ الكبر والشهوة. أنت لو نظرت إلى كل المعاصي التي يقع بها بنو آدم على ظهر هذه البسيطة، ستجدها تعود إلى أحد فرعين: إما لكبر الذي يرفض الصلاة، يرفض السجود مثلا مثل ما قلنا العبادات، يرفض أن يزكي، يقع في الخمر، يقع في الزنا، لا يحتكم إلى شرع الله، تراه مثل يعني يعود إلى أحد أمرين، إما إلى خلق الكبر أو إلى شهوة تحكمت به. جميع المعاصي تعود إلى أحد يعني هذين الفرعين أو هذين الأمرين. إذن بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى أيضا في سياق ما سبق كان هناك درس عن اللباس، لأنه عندما أكل آدم وحواء أكلا من الشجرة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، ماذا حدث لهما؟ ظهرت عوراتهما، فبدأ يغطيان هذه العورات. جاء بعد ذلك تعقيب طويل عن اللباس، ربنا قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقلنا إنه هذا اللباس الذي يجب أن نستر به أجسامنا سواء كنا ذكورا أو إناثا، هذا ليس أمرا شخصيا، ليس أمرا خاضعا للذوق، ليس أمرا يتبع فيه هواي، إن شئت تعريت وإن شئت مثلا غطيت جسدي، لا، الحقيقة هذا فيه تشريع، فيه أمر من الله سبحانه وتعالى التستر. ولأنه أول نتيجة من نتائج معصية آدم عليه السلام، أول نتيجة كانت هو تعريه وانكشاف عوراته، فإذا هذا اللباس الذي أمرنا هو أمر من الله ليس أمرا شخصيا. الحقيقة تجد من أكثر الأمور التي يستهين بها بعض الناس وخاصة الذين يعيشون في الغرب هو قضية التعري، يرون أن التعري أمر بسيط وأمر عادي، مع أن فيه وحيا من الله، فيه أمر من الله، وليس عبثا. أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات وبين لنا أنه أول نتيجة من نتائج شهوة آدم ووقوع آدم في المعصية هو تعريه وتعري زوجته. إذن ليس التعري حضارة، ليس التعري تقدما، ليس التعري كما يحاول بعض الناس أن يعني أن يوهمونا، أو مثل ما قلنا يعني يقولون ندى، يظنون أنه التعري عبارة عن حضارة وتقدم والتستر، عندما تتستر المرأة أو يغطي عورته الرجل ويلبس اللباس يقول أنه هذا همجية وتأخر ورجعي. لا، الحقيقة الحضارة هي اللباس، عندما أنت تستر عورتك والمرأة تستر ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من جميع جسم، هذه الحضارة وهذا هو التقدم وهذا هو الرقي، لأنه ما قاله الله هو سبحانه وتعالى، طالما قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذن نعم، بعد ذلك بينا كيف أن التعري ليس أمرا جديدا، إنما كان يقع فيه أيضا الجاهليون، كانوا يتعرون، إذن ليس كما يقول ظنوا أنه مع التقدم، لا، هو كان هذا منكر يقع فيه الجهل. ورأينا كيف أن ربنا سبحانه وتعالى قال يعني رد على المشركين في ادعائهم وبين لنا أنه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن ربنا أمرنا بأن نستر، وبنفس الوقت اعتبر القرآن هذه زينة، وأيضا القرآن رد على المشركين الذين كانوا يحرمون اللباس ويحرمون يحرمون الطعام. نعم، الآن بعد هذه الرحلة الطويلة، يعني أنا أريد أن أربط بين كل الكلام السابق، إذا ربنا سبحانه وتعالى عندما هذه الرحلة الطويلة بينا كيف خلق آدم، وبعدين ما الذي حدث مع آدم في الجنة، وكيف أنزل إلى الأرض، وبعدين ما الذي حدث بعد ذلك، الآن يأتي الخطاب إلى بني آدم، يعني الآن أمامكم يا أبناء آدم ويا أحفاد آدم ويا الذين تأتون من نسل آدم، الآن أمامكم في هذه الحياة مهمة ورسالة، هذه المهمة والرسالة تبين هذه الآيات. يا ربنا يقول يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. إذن بعد هذه الرحلة الطويلة لم نخلق عبثا، لم نخلق سدى، إنما هناك لنا مهمة ورسالة، هذه المهمة والرسالة تبدأ بإرسال الله سبحانه وتعالى رسل منا. من نعمة الله علينا سبحانه وتعالى أن أرسل لنا رسل منا من البشر، ما أرسل رسل من الملائكة، ما أرسل رسل من الكواكب من مخلوقات أخرى، إنما أرسل رسل منا يحسون بإحساساتنا، بنفس الوقت يتكلمون بلساننا، بنفس الوقت يقدمون لنا النموذج الطيب والمثل الأعلى في الخلق وفي الاستقامة وفي الفضل وفي تطبيق، يعني ما أمرنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا الرسل الذين سبقوا محمد أمروا أقوامهم بشيء إلا كان أول من يفعل هذا الشيء هو النبي أو الرسول. وخير مثل ما قلنا نموذج هو محمد عليه الصلاة والسلام، ما أمر يعني قومه بشيء إلا وقد كان جاء بهذا الشيء وفعل هذا الشيء قبل أن يقوله وقبل أن يطلب من المسلمين ومن قومه أن يفعلوه وأن يقوموا به وأن يتصرفوا. إذن ربنا يقول في هذه الآية: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن يا بني آدم سيأتيكم رسل منكم، ماذا سيفعلون؟ يقصون عليكم آياتي. هؤلاء ربنا أيضا نعمة أخرى من نعم الله أنه أرسل مع هؤلاء الرسل آيات وبينات حتى يقيم الحج على العباد. لم يعني من رحمة الله بالعباد أنه لم يتركهم لفطرهم، يعني الله سبحانه وتعالى كان قادر أن يتركنا وحدنا هكذا وعلينا أن نتعرف على ما الذي يجب علينا. لا، ربنا سبحانه وتعالى رحمة بنا أرسل رسل وأنزل معهم آيات وأنزل معهم كتب يقصون عليكم آياتي. ماذا سيكون؟ سيكون أحد موقفين. الموقف الأول: فمن اتقى وأصلح. إذن في موقف أول، هذا الموقف الأول هو أنك أنت تتقي هذا الرب، تتقي النار الذي حذرك منه هذا الرسول، تتقي مقام ربك، تخاف ربك بالغيب. يعني ربك الذي أنعم علينا الآن، ربنا أنعم علينا الحمد لله بنعم كثيرة، الصحة والبدن والعقل والأولاد والأموال. أنا يجب أن أتقي الله في صحتي وفي بدني وفي ولدي وفي مالي وفي طعامي. لماذا؟ لأني أخاف الله. يجب أن أتقي الله لأنه هذا الرب الذي أعطاني هذه الصحة وهذا البدن وهذا العقل وهذا الولد وهذا المال قادر على أن يسلب مني هذا الشيء، فإذا يجب أن أتقي الله. فبالتالي أراقب الله في طعامي، أكل حلال، أشرب حلال، أبتعد عن الحرام. بنفس الوقت أراقب ربي سبحانه وتعالى فيما أكسب من حلال، أبتعد عن الحرام، أنفق في الحلال، أيضا أصرف، لأنني إذا لم أفعل ذلك حقيقة ربي الذي أعطاني قادر على أن يسلب مني هذه النعم، لأنه هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. إذن فمن اتقى، ما معنى التقوى؟ التقوى هي ماذا؟ خوف من الله، مراقبة الله بالغيب. أنا لا أرى الله لكني أنا موقن بأن الرب يراني الآن، يسمعني ربي سبحانه وتعالى، قادر على أن يسلب مني هذه النعم، أن يعطيني أضعف هذه النعم. إذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. فإذا تقوى الرب، التقوى هي أن تراقب، يعني أن تخاف الله بالغيب مع أنك لا تراه، أنت تخاف ربك مع أنك لا ترى هذا الرب. إذن التقوى هي خوف الرب، هي مراقبة الرب سبحانه وتعالى مع أنك لا تراه. إذن فمن اتقى وماذا عمل؟ أصلح. كيف سيصلح؟ سيصلح بعقله، سيصلح يعني ما المقياس الذي يمكن أن نعتبر فلان من الناس أصلح وصالح وفلان من الناس لم يصلح وهو طالح؟ ما المقياس؟ الشرع. فمن اتقى، الشرع هو المقياس. يعني فلان اتبع ما قال الله قال الرسول، إذن هذا صالح. قال ربنا يقول استروا عوراتكم، قال يا أخي الدنيا حر وبلاد، أنتوا ليش بتزودوها؟ خلي المرأة تطلع بلا يعني شعرها يظهر وصدرها يظهر، وإيش الناس أنتوا بتفكروا الناس وحوش؟ لا، يعني الذي يأخذ الذي هذا صار طالح، ما صار صالح. الذي مثلا تراه يتعامل بالربا وربنا حرم الربا، فتقول له يا رسول، يا رجل، يا مسلم، يا بشر، ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا وحل لنا عشرات الطرق لتكسب مالا، لتربح مالا. بالعكس ربنا يمكن يفتح عليك بغير طريق الربا أضعاف ما تأخذ عن طريق. يا أخي أنتم حنفينها، والآن العصر اختلف والدنيا اختلفت. وحقيقة عندما يأتي إنسان بهذه الصورة، هذا أصلح ولا أفسد؟ هذا أفسد. هذا أصبح طالحا ولم يصبح صالحا. فمن اتقى وأصلح، إذن يجب، إذن يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، آيات الله ربنا أنزل معه آيات، محمد عشرات الآيات معه عليه الصلاة والسلام، ربنا أنزل معه عشرات الآيات، القرآن آيات. بنفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نبع الماء من يديه آيات، أسقى يقولون ألف وكذا، الرواية في إحدى الروايات تقول أنه أسقى ألف وكذا إنسان من شيء من الماء، نبع الماء، كلم جذع شجرة الرسول عليه، إذن انشق القمر له أصبح فلقتين. إذن محمد عليه السلام لم يأتي بأي واحد، لم يأتي بالقرآن، إنما جاءت معه عشرات الآيات، عليه عشرات المعجزات عليه الصلاة والسلام. إذن إما يأتينكم يا بني منكم رسل، رسل منكم يقصون عليكم آياتي. الآن نتيجي إحنا بقي هاي، ربنا قام سبحانه وتعالى بما يجب عليه، بما هو فضل منه ورحمه، بما هو قام، لكن بقي الناس إحنا ماذا يجب؟ إذن المقابل الذي يجب أن نفعله هو أن نتقي ونصلح. مثل ما قلنا التقوى، ما هي التقوى؟ خوف من الله سبحانه وتعالى، تراقب الله في كل شيء، في كل عمل. والإصلاح ماذا؟ اتباع الشريعة. فمن اتقى وأصلح ماذا تكون النتيجة؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحقيقة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ممكن في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. قطعا يوم القيامة ما في خوف علينا، الذي يتقي ويصلح يوم القيامة ليس من شك بأنه ليس عليه خوف، لأنه سيكون من أصحاب اليمين ومن أصحاب الجنة ومن أصحاب النعيم، فبالتالي لا هو خوف عليه ولا هو يصاب. وكذلك في الدنيا لا خوف عليهم، لا يخاف أيضا ولا يحزن، يعني لا يخاف من الحاضر ولا يحزن من المستقبل. نعم، فإذا لا خوف عليهم، وليس من شك بأنه ألا تخاف. يعني الآن ما أكبر مصيبة يعانيها الناس، مع أنه الآن إحنا خذ أمريكا مثلا، الآن أمريكا بلاد خيرات، طرقات واسعة ومعبدة، والكونديشنات في البيوت والمراوح، ومي باردة طالعة، ومي وجوس كذا، وجوس طالع وجوس نازل، ولحم من اللحم اللي بدك إياه، من العصفور للجمل موجود، ديك رومي، ديك حبش، ديك كل. طيب ومع ذلك الناس إيش؟ لا ما في أمان، بتلاقي لك يا بوكل وخايف، بنام وخايف، بركب هالسيارة وخايف، شياطين، يعني شياطين ركبته، هاي شياطين بدها تتم. طالما ما اتقى الله، ما عرف ربه، راح تتم أراسه، حتى لو عاش وين ما عاش حتى تخوفه، لأنه من الذي يخوف؟ ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. إذن في شيطان، هذا الشيطان مهمته يخوفك. ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، شايف؟ إذن في شيطان، هذا الشيطان مهمته إيقاع الرعب بقلبك. فلو مهما كان يظن الأمن والأمان، الأمن والأمان الحقيقة من الصلة بالله، إذا اتصلت بالله اتصال صحيح وكان تقوى لله وخفت ربك، تلاحظ آمن مطمئن مهما أصابك من يعني، لأن الحياة الحقيقة ما راح تكون ماشي كلها تهيني ليني، لابد من مفاجآت، الحياة ليست كلها بردا وسلاما، لابد تكون صحيح، تمرض، يكون لك ابن، يصير مثلا ابنين، يروح واحد يجي واحد، يمرض واحد، تفقر، تصير معك يعني الحقيقة الحياة راح. فإذا لكن المسلم مثل ما قلنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تكون نتيجة من نتائج تقوى الله والإصلاح، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه نتيجة. طيب الآن هاي فئة، في فئة اتقت وأصلحت، مقابل هذا مين؟ الآية اللي بعدها، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هناك في موقفين من الناس، ناس تؤمن وتتقي وتصلح، وفي هناك فئة، هذه الفئة سيكون موقفها ماذا؟ استكبار. أول تكذيب، محمد جاء أنت كذاب، أنت نصاب. يا جماعة 40 سنة ما كذب كذبي بحياته محمد عليه السلام، هذا الرجل الطاهر الشريف اللي ذو الوجه الصبوح، الذي مجرد أن تراه تعرف أنه صادق، كما قال ابن سلام، يقول ابن سلام في رواية عنه، هو كان من اليهود المديني، من يهود المديني، فسمع أن محمد عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، قال والله سأذهب أنظر إلى وجه هذا الرجل، فنظر إلى وجه هذا الرسول عليه السلام، فقال عندما نظر إلى وجهه قال والله هذا الوجه لا يمكن أن يكون وجه كذاب، لأن وجهه نور، وجهه نور، يعني الكذاب ببين وجهه، والصادق ببين وجهه، الصالح ببين، والطالح ببين.
مثل ما قربنا وجوه الكفار كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. تنظر إلى وجه الكافر والعاصي الزاني الخمير السكير، تنظر إلى وجهه تجد كأن في وجه قطع من الليل المظلم. كيف قطع الليل المظلم عندما يكون ليل وفي ظلام وفي غيوم؟ تجد كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. والمؤمن والمسلم تجد مثل ما قلنا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ستجد في وجهه نور وسماحة ونور وبنفس الوقت ضياء تستأنس به وترتاح له. فإذا قال والله هذا الوجه ليس وجه كذاب، ما يمكن يكون وجه كذاب. بعدين سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم. سمع هذا الحديث من ابن سلام يقول هذا، سمعت هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول للناس هذا الكلام، فيعني وجد كلام أيضا طيب وجميل. فإذا نعم، فإذا والذين كذبوا بآياتنا، إذا في ناس يكذبون بآيات الله سبحانه وتعالى، مع أنه ربنا سبحانه وتعالى آية بيني عندما حرم الربا، عندما أمر بالصلاة، عندما أمر بالحج بالزكاة سبحانه وتعالى، عندما أمر بتوحيده. هذه أمور كلها حق وكلها فائدتها علينا ليس لله. يعني عندما ربنا أمرنا بالصلاة، هل ربنا سيستفيد من صلاتنا؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. عندما ربنا أمرنا بالزكاة، هل سيستفيد من زكاتنا؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. إنما كلها خيرات تعود علينا في الدنيا وتعود في الآخرة. فإذا الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات، ما آيات الله، أوامر الله من تشريع الله. مثل ربنا قال سبحانه وتعالى: علينا أن نوحده، ألا نعبد شيئا معه، ألا نعظم شيئا، ألا نخاف شيئا معه سبحانه وتعالى، ألا نسجد له وحده سبحانه وتعالى. فبالتالي الذي يكذب بهذه الآيات ويستكبر عنها، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أيضا تكون عنده كبر. أنا يعني هو عندما مثلا تقول له قال الله واتق الله لا تتعامل بالربا، يا أخي صلي، أنت الآن ربنا أعطيك الصحة وأعطيك العافية وأعطيك الجسم وأعطيك الطاقة، الآن بجوز غدا تمرض ما تستطيع تركع، الآن تستطيع تركع، بجوز غدا يجيك مرض ما تستطيع تحني ظهرك، ما تستطيع تقعد هالقاعدة. صلي لله، ربنا أنعم عليك. الصلاة ماذا تأخذ؟ أقول لك اتركنا يا أخي، هاي شغلة قديمة وشغلة انتهت، والآن الحياة بزنس وبدنا نجمع فلوس ومستقبلك وكذا. كأنه إذا صلى راح ينعدم مستقبله، شايف؟ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا، إذن عندما نعم، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحقيقة مثل ما قلنا رأس المعاصي الكبر، فهو عندما يرفض إنسان تقول له قال الله أو قال الرسول عليه السلام، بيقول لك قال الفلان من الناس أو مصلحتي أو فائدتي أو كذا، هذا كبر. أنت ربك قال، لازم تقول سمعا وطاعة، وإلا سيكون مصيره مثل مصير إبليس عندما ربنا قال له اسجد لآدم، قال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين. حقيقة الكبر هو أصل من أصول المعاصي. فإذا هذا الإنسان الذي يرفض قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا سيكون نتيجة كبر ونتيجة يعني عدم معرفة حقيقية للرب سبحانه وتعالى، وجهل بالرب وجهل بنعم الرب عليه سبحانه وتعالى. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الذي مقابل الفئة التي كان مصيرها لا خوف عليهم يحزنون، ماذا يكون نتيجة الذي يكذب ويستكبر؟ ماذا تكون؟ أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب الآن يأتي بعد ذلك حقيقة رحلة تبدأ هذه، يعني القرآن يمشي معنا في توضيح الإنسان مصيره من لحظة الاحتضار إلى لحظة الجنة أو النار. إذن جاء الرسل وطلبوا من الناس أن يؤمنوا بالله، فالبعض آمن وأصلح واتقى والبعض كفر وكذب. الآن هذا في الدنيا، في الدنيا هل انتهى الموضوع؟ لا، ما انتهى. الذي كذب له مصير والذي آمن له مصير. فالآيات توضح لنا ماذا يحدث مع هذا الإنسان. تبدأ هذه الآيات من توضيح قضية الإنسان مصيره من لحظة الموت، من لحظة الموت، ثم تأتي بعد ذلك لحظة الحشر، ماذا يحدث معه في الجنة وفي النار حتى تعرف مصيرك من الآن. يعني أنت الآن الموضوع جد وليس هزل، وعليك أن تختار بين أحد أمرين: إما أن تطيع الرب سبحانه وتعالى وتتقي وتصلح فلك جنات النعيم، وإما أن تكذب وتستكبر فبالتالي سيكون مصيرك جهنم. والآن توضح الآيات هذا الموضوع. فربنا يقول في الآية التي تليها: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قال أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الآية تبدأ بسؤال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ تسأل سؤال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هناك إنسان أو كذب بآياته، هناك إنسان يفتري على الله كذب. ربنا قال الربا حرام، بقول هو الربا حلال. ربنا قال الزنا حرام، بقول الزنا حلال. ما فيش هذا كذب على الله. هل هناك إنسان أظلم ممن يفتري على الله كذب؟ يعني أنت إذا كذب عليك إنسان، ليس من شك هذا بيكون ظالم. والله أنت مثلا تصدقت، قال لا ما تصدقت. أنت زكيت، قال ما زكى فلان. أنت صليت، قال فلان ما صلى. ليس من شك بأنه هذا ظالم، هذا إنسان ظالم. بنفس الوقت كيف إذا افترى على الله؟ ليس من شك بأنه الذروي في الظلم الذي يفتري على الله الرب الكريم الوهاب المنعم سبحانه وتعالى الرحيم الغفور الذي يكذب عليه، ليس من شك بأنه هذا ذروة الظلم، قد وقع في إثم عظيم، وقع في افتراء عظيم. إذن ليس هناك أكثر ظلما من إنسان يفتري على الله أو ماذا، أو يكذب بآياته. عندما يأتيك أن محمد حق والقرآن حق والله حق وهناك جنة هناك نار، يأتي ويكذب بكل هذه الآيات، يقول يكذب بالصلاة، يكذب بالصوم، يكذب بالحج، يكذب بآيات الله سبحانه، ليس من شك بأنه ليس هناك إنسان أكثر ظلما من هذا الإنسان. فإذا ربنا عندما يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، هنا ليس هنا سؤال إنما استنكار. هنا يسمونه في اللغة استفهام استنكاري، يعني السؤال لا يريد الله جوابا عليه، لا يريد جوابا عليه الله سبحانه وتعالى، إنما الله سبحانه وتعالى في هذا السؤال إنما هو يستنكر، يعني السياق القرآني يستنكر أن يكون أن هناك ذروة الظلم إنسان يفتري على الله كذب أو يكذب بآيات الله سبحانه وتعالى. محمد رسول، يقول لا محمد ليس رسول. القرآن حق، يقول لا القرآن محمد ألفه أو أخذه من كتب السابقة. التشريع الإسلامي مأخوذ من الفقه الروماني كما يدعون، لأن هناك كذب كثيرة يفترون على الإسلام، يفترون على القرآن، يقولون إنه محمد عليه الصلاة والسلام، هذا المستشرقون يقولونه، يقولون إنه محمد عليه الصلاة والسلام هذا القرآن أخذه عن النصارى واليهود في الجزيرة العربية. التشريع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والفقهاء أخذوا هذا التشريع عن الفقه الروماني أو التشريع الروماني اللي كان قبل الإسلام. ليس من شك أنه هذا كله كذب، هذا من الله وهذا وحي من الله وهذا من عند الله سبحانه وتعالى، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا ليس هناك أحد يعني أظلم ممن يفتري على الله كذبا أو يكذب بآياته. طيب ما مصير، ما نتيجة الذي يكذب على الله والذي يكذب بآيات الله؟ يقول ربنا بعد ذلك بين لنا: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ما معنى هذا؟ يعني ربنا مع أنه يكذب بآياته ويكفر بآياته ويكذب على الله، مع ذلك ربنا رحيم، ربنا رحيم سبحانه وتعالى، فيعطيه أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني بيكون له نصيب من الطعام والشراب والحياة والمتع يأخذها. ربنا كاتب له أنه يمتلك مزرعة، يمتلك معمل، مصنع، أولاد، سيارة، يأخذ نصيبه. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني الذي قدره له الله سبحانه وتعالى، الذي كتبه له في اللوح المحفوظ، هذا الشيء يأخذه، يناله دون زيادة ودون نقصان. إذن أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني الذي قدره الله له لهم سبحانه وتعالى من الرزق ومن الأجل ومن المتع ومن النعيم، كله سيأخذونه أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. نعم. حتى إذا أخذ نصيبه حتى بتيجي لحظة الآن اللحظة حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قال أين ما كنتم تدعون من دون الله. تأتي الرسل الآن لحظة الموت استمتعت أنت حتى لو كان كافر يستمتع به. تأتي الرسل لهذا الكافر يأتي ملك الموت يعني تقبض روحه يقبض روحه ملك الموت فيسألونه قال أين ما كنتم تدعون من دون الله لأنهم كانوا هم يعظمون شيء غير الله يعني كل الكفار قطعا يشركون مع الله آلهة أخرى النصارى اليهود الذين مثل ما قلنا يعبدون المال لأنه في ناس يعبدون المال في ناس يعبدون الشهوات. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. إذن في أناس تعبد هواها شهوته. المهم في الدنيا يجمع فلوس يجمع مال عنده سيارة يريد سيارتين عنده قصر بده قصرين عنده مليون بده مليونين مثل ما قلنا. فالمهم أنه يوسع. فإذا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. إذا هؤلاء الناس عندما يأتي الملك يقبض روحه يقول له أين ما كنت أين الذي كنت تدعوه من دون الله هذا ربك إلهك هذا الفلس كان ربك إلهك هذه الشهوة كانت ربك إلهك عيسى كنت تدعي أنه ربك إلهك عزير كنت تدعي أنه ربك إلهك البقرة هاي تدعي الكافر ليعبد البقرة ربك. طيب الآن اجعل البقرة تعينك تساعدك في حشرة في الحشرة تبع الموت صعود الروح. نعم دعها تساعدك. ماذا يكون جوابه؟ يقول قالوا ضلوا عنا يعني هذه الآلهة التي كانوا يدعونها ويعظمونها ويعبدونها ماذا تكون يعني ماذا يكون موقفها إزاءهم. هذه الآلهة تضل عن أتباعها. انظر يعني كم هو الموقف محزن إنه إنسان يعبد إله خلال حياته كلها ثم عند الحاجة وعند الضرورة هذا الإله بتوه عنه بتوه عن مريده أو عن متبوعه. ليس مشك بأنه هذه مأساة. يعني أنت الآن تثق مثلا تثق بشخص مدير شركة أو رب عمل فأنت تثق بهذا الإنسان أو بطبيب معين. ليس مشك بأنه عندما أنت تمرض مرض مستعصي المفروض هذا الطبيب ينقذك ويساعدك مش أنه عندما تيجي لحظة المرض يطلع جاهل ما يعرف شيء شايف يكون هو مثلا حسبه أنت طبيب يطلع هو نجار. ليس من شك منه. فإذا قالوا ضلوا عنا يعني أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. هذه منتهى المأساة فعلا مأساة أنه يعبد إله ويعظم إله ثم في النهاية هذا الإله عند لحظة الضيق والحرج يتخلى عنه ويتوه عن متبوعه وعن مريده وعن عبده. قالوا ضلوا عنا وماذا وشهدوا على أنفسهم بأنهم أنهم كانوا كافرين ويقرون حينئذ بالكفر. ماذا تكون نتيجة ذلك؟ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. انظروا إلى الحقيقة هذا يعني هذا الحديث الذي يحدث يوم القيامة ويحدث نعم في النار. فشهدوا أنهم كافرين ماذا يكون نتيجتهم؟ قال ربنا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار إذن اذهبوا إلى النار وستجدون هناك أمم قبلكم أيضا من الجن والإنس لأنه يعني الذي اتبعتموه من الجن اللي هو إبليس أيضا يكون سبقكم إلى النار وستجدون أيضا يعني رهطا من الناس أيضا الإنس الذين كنت تعظمون ستجدونهم في النار. نعم. الآن الموقف كلما دخلت أمة لعنت أختها. نفرض في فوج دخل بعدهم أولادهم إلى النار المفروض السابق يرحب باللاحق. يعني أنت الآن نحن قاعدين في هذا المسجد يدخل إنسان بقول السلام أهلا وسهلا قلوا عليكم السلام أهلا وسهلا يعني دائما السابق يرحب باللاحق واللاحق أيضا يسلم على السابق. لكن هنا تجد اللعن شغال، يعني كل بدل أن يرحبوا ببعضهم بعضا ويسلموا على بعضهم بعضا، تجد اللي يدخل يلعن السابق والسابق يلعن اللاحق، كلما دخلت أمة لعنت أختها، التلاعن شغال. كل واحد يلعن الثاني، الله يلعنك ويلعن الساعة اللي عرفتك فيها، شايف كيف؟ لأنه نعم، حتى كلما دخلت أمة لعنت أختها، اللعن شغال. ماذا؟ حتى إذا اداركوا فيها، حتى إذا استقروا في النار جميعهم، استقر حتى إذا اداركوا يعني هبطوا جميعهم. الآن الفئة التي دخلت متأخرة أرادت تعمل فصاحة، أرادت تعمل فصاحة، فماذا قالوا؟ قالت أخراهم لأولاهم، الفئة الكافرة التي دخلت بعد ذلك والذين هم متبوع، يعني هم الذين تابعون، واللي قبلهم قادي، يعني في قادي وفي أتباع، جاء الأتباع فقالوا، نادوا الله سبحانه وتعالى، قالت أخراهم لأولاهم، الفئة يعني الأتباع نادوا الله، كلموا الله، قالوا لله سبحانه وتعالى: ربنا هؤلاء أضلون، هؤلاء القادي أضلون، فآتهم عذابا ضعفا من النار، لأنهم أضلون آتهم يا رب عذابا مضاعفا من النار. فربنا كريم سبحانه وتعالى، فماذا قال لهم؟ قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون، يعني صحيح سأعطي أولئك القادي ضعف، لكن أنتم لكم أيضا عذاب ضعف من النار. ما الذي نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد أنه ليس هناك في الإسلام عذر في أنه يا ربي فلان أضلني، أو فلان أطغاني، أو فلان قادني إلى السوء، أو فلان جعلني لا أصلي أو لا أصوم أو لا أزكي. الحقيقة هذا الكلام مرفوض، لأنك أنت يجب أن لا تكون تابع في الشر، يجب أن تكون تابع في الخير. يعني فلان هذا لا عذر لك، لأنه تجد كثير من الناس هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لماذا أنت تكون تابع؟ فلان لا يريد أن يصلي، لماذا يؤثر في عليك ألا تصلي؟ فلان يريد أن يتعامل بالربا، لماذا أنت تتعامل مثله بالربا؟ فلان يريد أن يزني، لماذا أنت تزني مثله؟ هذا يعني أن تقول لله يا رب فلان قادني إلى الزنا وإلى الخمر وإلى الربا وإلى عدم الصلاة، هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه ربنا هل له أربع عيون وأنت إلك عينان اثنتان؟ هل له أربع عقول وإلك عقل واحد أنت؟ هل له أربع إيدين وأنت إلك إيدين؟ أنت رجل مثلك مثله، لماذا يؤثر عليك في الشر أنت؟ أنت يجب أن تؤثر عليه بالخير. إذن الحقيقة المسلم يجب أن يكون فاعل، لا يقبل منه أن يكون منفعل، يجب أن يكون مؤثر. هذا العذر غير مقبول عند الله، تقول والله يا ربي فلان طغاني، فلان زين للزنا، فلان زين للخمر، فلان زين للربا، فلان لا، هذا كلام غير هذا مرفوض عند الله سبحانه وتعالى. الله أنت إنسان أتاك العقل وأتاك البصر والسمع مثله، عندما تتبعه أنت تكون أنت ضال مثله، لولا أنك ضال مثله وعندك قابلية للضلال وقابلية للفساد ما اتبعته، إذن هذا عذر غير مقبول. فإذن يا إخوان هذا الأمر يجب أن ننتبه له، لأنه كثير من الناس يقولون والله إنه يا أخي فلان معذور لأنه فلان أقوى. ما في أقوى، أنت بالحق يجب أن تكون أقوى، بدلا من أن يقودك إلى الزنا والخمر والمعاصي يجب أن تقود أنت إلى الصلاة وإلى عدم التعامل بالربا وإلى إيتاء الزكاة، وتقود إلى الابتعاد عن المحرمات والتعامل بالحلال. يجب أن تكون أنت قوي أقوى منه، لأنه أنت معك، إذا كان عندك دين، لأنه معك حجة، معك قول الله، معك قول الرسول، معك الملائكة، معك ربك سبحانه وتعالى، إذا كنت صادقا مع الله سبحانه وتعالى أنت يجب أن تؤثر فيه، يجب أن لا تتأثر. فإذا هذا هو المنطق، هذا منطق الدين، منطق الإسلام. لذلك تجد الناس والله بيقول لك الآن يا أخي الآن في فساد والناس، لا هذا ما عذر لك، إيه يعني ليس لك عذر، المهم الأهم هيك عند الله. يعني هذا الكلام إنه والله يا رب الآن الناس فاسدي، ليش فاسدي؟ ليش ما تكون أنت صالح؟ ليش ما تأثر فيها أنت؟ يعني الآن بيجي بيقول لك واحد والله يا أخي الناس كلها الآن بقول حط راسك بين الرؤوس وقول يا قطاع الرؤوس، إيه هذا كلام مجانين، هذا كلام مجانين فعلا، مش كلام عقال، إنه حط راسك بقول يا قطاع. طيب واحد بده يروح على جهنم، ليش تروح على جهنم؟ أنت روح على الجنة. شايف واحد ديوث يريد أن يعني كل حياته نجاسي، لماذا تنجس أنت نفسك؟ أنت يجب أن تكون يعني تتصرف التصرف الذي ينجيك في الدنيا والآخرة، عرفت كيف؟ فإذا الحقيقة هذه نقطة رئيسية يا إخوان يجب أن ننتبه لها. إذا الذي الآن الناس ليسوا معذورين، ترى الناس لأنه طالما حج يعني كلام الله كلام الله محكم والقرآن موجود وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، لا عذر لهم في أي بعد عن الحق وعن الطهر والفضيلة والعفاف. يعني نحن مأمورون بالطهر والعفاف والفضيلة والاستقامة وتنفيذ أمر الله، وكل هالمحرمات والمنكرات يجب أن لا تكون في الحياة البشرية. فلذلك قول بعض الناس أنه والله فلان الجو يا أخي وبدنا نمشي ونساير الوضع ونساير الناس، هذا كل الحقيقة مرفوض وغير مقبول عند الله وأيضا عند العاقل عند العقلاء من العبيد، أيضا غير مقبول، لأنه أي إنسان عاقل ما يمكن يرضى هذا المنطق، وهو مثل ما قلنا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى كما قال. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فشمتت بهم الفئة الأولى، الآن انبسطوا القاضي أنه يعني هذا الكلام لم يفد التابعين وسيعذبون ضعف القاضي والتابعون. فقالت قال القاضي وقالت أولاهم لأخراهم، يعني قالت الفئة الأولى الأمة الأولى التي دخلت النار قالت للفئة الأخرى وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يعني ليس لكم علينا فضل وستعذبون مثلنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، لأنكم أنتم أيضا وقعتم في المعاصي مثل ما وقعنا، فعليكم أن تذوقوا العذاب مثل ما نذوق العذاب نحن. طيب الآن ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ثم يبين لنا الله سبحانه وتعالى يعني مصير هؤلاء الكافرين بعد أن بيّن لنا موقفهم في النار، فتبين لنا هذه الآية أن هذا العذاب الذي وقعوا فيه عذاب خالد مخلد لا مخرج منه ولا انفكاك عنه. ربنا يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، إذن في تكذيب بالآيات وفي استكبار عن آيات الله سبحانه وتعالى، ماذا يكون مصيرهم؟ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الحقيقة الجمل لها تفسيران، إما أن يكون الجمل اللي هو ذكر الناقة، وإما أن يكون الجمل الذي هو الحبل الغليظ، الحبل الغليظ كان يسمونه العرب قبل الإسلام أيضا الحبل الغليظ يسمونه الجمل. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء الكافرين الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لن تفتح لهم أبواب السماء، أبواب السماء لأن هناك سبع سماوات، لن تفتح لهم أبواب السماء ولن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل يمكن الجمل أن يدخل في ثقب الإبرة؟ الإبرة التي نراها الصغيرة التي لها ثقب، هل يمكن الجمل الكبير في أي حال من الأحوال لو مهما ضغطت ومهما شديت ومهما، هل يمكن أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ لا يمكن أن يدخل في حال من الأحوال. أو هل يمكن أن يدخل الحبل الغليظ في ثقب الإبرة؟ لا يمكن أن يدخل. كذلك أولئك الكافرون الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها أملهم في الجنة كالأمل في إدخال هذا الجمل الكبير في ثقب الإبرة، إذا استطعنا أن ندخل هذا الجمل الكبير في ثقب الإبرة معناته لديهم أمل في دخول الجنة، إذن معنى ذلك أنه لا أمل لهم. لذلك الكافر الذي يكفر بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام الذي يصدر عليه الشرع حكم الكفر الحقيقة خالد مخلد في جهنم ولا أمل له بحال من الأحوال في دخول الجنة. نعم. الآن نأتي إلى القسم الأول من الآية، ربنا قال لا تفتح لهم أبواب السماء. الحقيقة في حديث وضح هذه الفقرة من الآية، هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات، هو حديث طويل لكن نأخذ ما هو شاهد أو ما يفسر هذا الجزء من الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان قاعد وحوله صحابته بعد أن دفنوا أحد الصحابة، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم عصا ينكش بها الأرض، فقال استعيذوا من عذاب القبر، تعوذوا من عذاب القبر. فالحقيقة الصحابة قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، ثم بدأ يوضح لهم ما الذي يحدث مع المسلم عند الموت. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما الإنسان يأتي ملك الموت ليقبض روحه، فتكون هناك ملائكة، إذا كان صالح، إذا كان هو صالح فتكون الملائكة قاعدة ومعهم حنوط، وبحيث عندما تخرج روحه من يعني من جسده تخرج بأسهل ما يمكن. الحقيقة مع كل الحشرجات وكل الألم الذي يعانيه المسلم، لكن في ألم الحقيقة، سكرات الموت في ألم مهما كان الإنسان صالح، لكن يكون المؤمن قطعا الحشرجي أخف من حشرجة، أو سكرات الموت تكون بالنسبة له أسهل من سكرات موت الكافر أو بمقدار صلاحه. فالمهم تخرج روحه كما تنقط النقطة من السقاء، يعني أنت عندك الآن نفرض واعة ماء، عندما تنقط منها نقطة كذلك روح المؤمن تخرج لينة سهلة، ومع ذلك في عذاب. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما في وفاته عليه السلام كان يغشى عليه، وكان في جانبه ماء وقطعة قماش كان يضع على جبينه ويقول حقا إن للموت لسكرات، لقد جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إذن في سكرة الموت، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاني من سكرات الموت، مع أنه حبيب الله ومثل ما قلنا يعني خير عبد على هذه البسيطة، ومع عانى من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. فإذا ما في شك أيضا المسلم سيعاني، لكن مثل ما قلنا الـ يعني سكرات الموت على المسلم تكون أسهل بدرجات منها على الكافر بحال من الأحوال. المهم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، يوضح لنا في هذا الحديث أنه تخرج روحه سهلة، ثم هذه الملائكة تأخذ روحه فتطلع فيها. فالملائكة الملائكة يقرعون باب السماء الأولى، فالملائكة يرحبون، تفتح باب السماء الأولى وبصعد وينادونه بأحب الأسماء، مثلا كان يسمى أبو أحمد أبو حسين، ينادونه بأحب الأسماء له التي كان يسمى بها في الدنيا، ويرحبون به ويعني يرحبون به ويثنون عليه، ثم يطلع إلى السماء الثاني والثالث حتى يطلع إلى السماء السابعة، ثم ربنا بعد ذلك يرجعها إلى عليين. المهم الشاهد هنا بالمقابل الكافر، فبيكون الكافر مثل ما قلنا سكرات الموت عليه من أصعب ما يمكن، وعندما تخرج روحه تخرج بصعوبة، ويكون في ملائكة قاعدين يفزعونه، يعني أشكالهم مفزعة. فبعد ذلك وتكون أيضا بتكون معهم قطعة من القماش بتكون رائحتها منتنة، ثم تخرج روحه يحملونها ويصعدون بها إلى السماء. السماء الأولى تغلق بالنسبة له، لا هاي هذا الشاهد لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني إذن الذين استكبروا، نعم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، إذن يصعدون إلى السماء الأولى، فالسماء الأولى لا تفتح له فيعود إلى سجين، ثم مثل ما قلنا يعني تحبس روحه في سجين. نعم لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هؤلاء المجرمون الكافرون ماذا يكون مصيرهم في الآخرة؟ يكون مهادهم يعني الفراش الذي يفترشونه هو من جهنم، يعني تصور فراش من جهنم، يعني فرش من نار جهنم، يعني ما أمتع هذه الفرش وما أحلى هذه الفرش. الفرش يعني مثل ما قلنا والعياذ بالله يعني ما بعدها ألم. إذن لهم من جهنم مهاد، لهم من النار فراش، ومن فوقهم غواش، والذي يتغطون به أيضا تغشاهم النار من فوق، إذن نار من تحت ونار من فوقهم، وكذلك نجزي الظالمين. الآن في المقابل إذن هذا مصير الكافرين، والذين الآن نرى يعني ما هو موقف المؤمنين وما هو مصير المؤمنين. ربنا يقول في الآيات التي تلي:
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. المهم ربنا سبحانه وتعالى يبين له في هذه الآيات يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن فئة المؤمنين الذين يؤمنون فقط يؤمنون وماذا أيضا يعملون الصالحات حقا لابد لأنه لدينا الإيمان مرتبط بالعمل ومصداق الإيمان هو العمل الصالح ويعمل ليس أي عمل إنما يعمل صالحا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يعملون الصالحات بنفس الوقت ربنا يقول هذا العمل الصالح قطعا يكون بطوق الإنسان وبمقدرة الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى عندما كلف العباد بتكاليف هذه التكاليف في طوق العباد ولا يمكن ربنا سبحانه وتعالى لعدله ورحمته ولعلمه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكلف العباد فوق ما يطيقون. لذلك ربنا يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها يعني هذا أصل من أصول الدين ومن أصول الشريعة أنه ليس هناك شيء كلف به العبد إلا وهو في طاقة العبد وفي طوق العبد. لذلك ربنا في آية أخرى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن هناك ربنا بيقول لا نكلف هو سبحانه تكلم بذاته يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذن عندما كلفنا بالصلاة بالصوم بالحج بالزكاة بتوحيد الله سبحانه وتعالى كل ذلك في طوقنا وفي قدرتنا وفي طاقتنا. لا نكلف نفسا إلا وسعها ماذا يكون نتيجة الإيمان والعمل الصالح ماذا يكون نتيجته أولئك أصحاب الجنة هم فيها تكون نتيجة الجنة. نعم. طيب الآن يعني مثل ما ربنا سبحانه وتعالى في الآية السابقة بيّن لنا بعض ما يحدث لأولئك الكافرين في نارهم في هذه الآية أيضا بيّن لنا سبحانه وتعالى ما الذي يحدث مع المؤمنين الذين يعملون الصالح في الجنة. فبيّن لنا ما الذي يحدث معهم. أول شيء ربنا أخبرنا عنه أنه يحدث من النعيم الذي يعني يطالونه والذي يصيبهم أول نعيم ونزعنا ما في صدورهم من غل. قبل أن تدخل الجنة ربنا ينزع ما في صدرك من غل ومن حقد يعني الغل الذي على فلان أو علان لأنه الحقد الحقيقة يزعج ويؤلم ويجعل صاحبه غير مرتاح والجنة كلها سعادة وكلها راحة وكلها نعيم. فأول شيء ربنا سبحانه وتعالى مثل ما قلنا أول نعيم يصيبك هو أن ربنا ينزع ما في صدرك من غل. لذلك يقول علي بن أبي طالب في رواية عنه تقول يعني نعم يقول رضي الله عنه أنه سيكون يعني أنا وطلحة والزبير وعثمان سيكون إن شاء الله يعني ما تقول هذه سيتحقق لنا قبل أن ندخل الجنة. يعني فإذا علي بن أبي طالب يقول بأنه يعني سيتحقق هذا بالنسبة له عندما يدخل الجنة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سينزع إذا كان هناك غل في صدور هؤلاء الصحابة على بعضهم ربنا سبحانه وتعالى سينزع ما في صدورهم من غل سبحانه وتعالى. بنفس الوقت من النعيم تجري من تحتهم الأنهار ستجري من النعيم أيضا الأنهار هناك. ماذا يفعل أولئك المؤمنون والمسلمون؟ فيقولون وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن حتى في الجنة هم يذكرون الرب سبحانه وتعالى ويحمدون الله سبحانه وتعالى ويقولون إنه هذا النعيم الذي طالهم والذي وصلوا إليه إنما هو الحقيقة بفضل الله. فهم يحمدون الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن ينسبون هذا يعني نعمة الهداية ونعمة الاستقامة ونعمة الدين يعيدون الفضل إلى الرب سبحانه وتعالى
ولولا أن الله هداهم ما كانوا ليهتدوا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فأيضا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الرسل، وهؤلاء الرسل فعلا جاءوا بالحق. ماذا يكون نتيجة ذلك؟ ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. إذن هناك مناد ينادي أن تلك الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. الحقيقة طيب، الإنسان عندما يدخل الجنة كيف يدخل الجنة؟ هل يدخل بعمله أم برحمة الله؟ يدخل برحمة. ما في إنسان الحقيقة يدخل لأنه فعلا عمله يكافئ النعيم الذي سيأخذه، وإنما يدخل كل إنسان دائما مقصر. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، مر عائشة في حديث صحيح رضي الله عنها تقول أنها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني كل إنسان يدخل الجنة برحمة الله، قالت أو أنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معروف خير العابدين وخير من يعني عبد الله، والحقيقة كل حياته عبادي وفضل واستقامي وتعظيم لله، ومع ذلك حتى محمد عليه السلام يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وليس بعمله. طيب الآن، ونودوا أن تلكم الجنة، الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذا الإنسان يدخل الجنة برحمة الله، لكن المنزلة التي يأخذها بماذا؟ بعمله. إذا دخول الجنة، أصل دخول الجنة ندخل جميعا الجنة برحمة الله، لكن فلان في الفردوس الأعلى، فلان في مثلا مقام كذا، فلان في مقام أدنى منه، هذه المنزلة التي تأخذها تأخذها بعملك. أما دخول الجنة فسيكون برحمة الله وبفضل الله، لأنه كل إنسان النعم التي أنعم الله علينا سبحانه وتعالى بها الحقيقة العمل الذي نقوم به لا يوازي النعم التي أنعم بها الله علينا سبحانه وتعالى. وأنود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. طيب الآن بعد هذا الحديث الطويل الذي جاء جانب منه عن النعيم الذي يصيب أهل الجنة، والحديث الذي جاء عن أيضا العذاب الذي يصيب أهل النار، طيب لماذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بهذا الخبر وبين لنا هذا التبيان، وبين لنا ما الذي يحدث لأهل النعيم في نعيمهم ولأهل النار في نارهم؟ ولماذا يعني ربنا سبحانه وتعالى بين لنا هذا؟ ما الحكمة؟ ما الفائدة؟ يعني أنا الآن كمسلم عندما أتلو هذا الكتاب وأقرأ هذا الكتاب، شايف كيف؟ طيب ما الذي يفيدني إخبار الله بأن هناك مثل ما قلنا في أنهار وتجري تحت العباد، وبعدين مثل ما قلنا في نزع للغل من الصدور، وبنفس الوقت في جنة وفيها خلود، والكافر أيضا في جهنم نار من تحته ونار من فوقه، وأيضا العذاب كل ما دخلت أمة لعنت أختها. طيب لماذا يعني أخبرنا الله سبحانه وتعالى هذا الخبر التفصيلي؟ كان بإمكان قلنا هناك جنة هناك نار وانتهى الموضوع. لماذا يعني فصلت الآيات يعني هنا وفي آيات أخرى؟ قسم عظيم من آيات القرآن فيها حديث طويل وتفصيلي عن بعض النعيم الذي يطاله الإنسان، مثل ما قلنا هون في حديث عن الأنهار، وفي حديث عن الخلود وعن الجنة، في آية أخرى فيها تتحدث عن أنهار اللبن وأنهار العسل والحور العين، وأيضا المقابل العذاب مثل ما قلنا الصديد والنار التي وقودها الناس والحجارة والسلاسل. طيب الآن هذا الحديث المفصل الذي ورد في هذه الآية وفي غيرها، ما الحكمة منه؟ لماذا الله سبحانه وتعالى أخبرنا هذا الخبر المفصل؟ من يقول لنا؟ نعم. إذن الحقيقة المقصود من ذلك هو أنك أنت كعبد لله أنت بدك تخاف، لابد من أن تخاف، لأن الخوف مثل النفس. يعني الآن كيف أنا ممكن أعيش بدون نفس؟ ممكن أعيش، كمان الخوف معي، في خوف في قلبي، لكن أنا مثل ما قلنا يعني ممكن أخاف على سيارتي، على ابني، على صحتي، على مثل ما قلنا مالي، على ولدي، يعني كثير ممكن أخاف. لكن هذا وممكن هذا الخوف، هل هذا الخوف يعني إذا خفت أنا على صحتي، خفت على ولدي، خفت على سيارتي، هل هذا يحفظ صحتي ويحفظ سيارتي ويحفظ ابني؟ ما يحفظ، لأنه الحقيقة بقدر. إذا أنا بدي أمرض سأمرض بقدر، ابني سيحدث له حدث بقدر، سيارتي سيحدث له بقدر، والقدر مكتوب. فإذا هذا الخوف من الشيطان. فإذا عليك ألا تخاف على هذه الأمور، لا تخاف على مستقبلك، لا تخاف على صحتك، على ولدك، على سيارتك، على بيتك، على مالك، هذا كله بقدر. ربنا قدر عليك قبل أن تخلق وقبل أن تخلص من الأرض. إذا مما أخاف؟ أخاف من الله ومن نار الله. إذا عليك عندما ربنا سبحانه وتعالى فصلنا هذا الخوف، قال لك إنه في جهنم وفي نار وقودها الناس والحجارة وفي حميم وغساق، ومثل ما قلنا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلى آخره من هذه التفصيلات. المقصود منك أن تخاف هذه النار، وأن توجه قلبك نحو الخوف من هذه النار، وتخاف مقام الله سبحانه وعذاب الله. هذا هو المقصود منه. لذلك أيضا بيّن لنا النعيم اللي في الجنة. لماذا بيّن لنا النعيم في الجنة؟ يعني أنت الآن أحدنا يحب الفاكهة، يحب الطعام الطيب، يحب الشراب الطيب، مثل ما قلنا يحب الراحة. فهذا أيضا موجود، حتى يعني حتى ترجو تجد الإنسان يكدح ويشقى ليل مع نهار حتى يهيئ له بيت يكون في شيء من الفسحة وفي شيء من المتعة وفي شيء من الراحة. طيب ربنا سبحانه وتعالى يبني لك قصور، هناك قصور فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، وليس هناك مجال مقارنة بين النعيم الذي تطاله في الجنة وبين النعيم اللي في الدنيا، ليس هناك مجال مقارنة بحال الأحوال. طيب إذن لماذا ربنا فصل سبحانه وتعالى لنا هذه النعيم؟ فصل لنا حتى نجعل إيش؟ قلوبنا تتجه إلى هذه الجنة، نرجو حتى ترجو. يعني أنت رجاءك يجب يكون أن يكون في الجنة، وخوفك مما من النار. إذن يجب أن توجه رجاءك إلى الجنة وخوفك من النار. الحقيقة هذا الذي كان يفعله الصحابي. الصحابي عندما كان أحدهم هذا الكلام، إحنا الواحد يقرأ هذه الآيات ولا كأنه مر عليه شيء، كأنه يعني إذا هالحيط تأثر هو تأثر، مع أنه الصحابي رضي الله عنهم كانوا إذا مروا بآية من آيات العذاب يبكون يشهقون، كان إذا مروا بآية يشهقون يبكون، إذا مروا بآية من آية النعيم كان أحدهم روحه تشتاق إلى الجنة. يعني إذن كان الصحابة هذا الكلام بالنسبة لهم كلام صحيح، مش كلام تنظير، ليس كلام يمرون به يمر على أسمعهم، كانوا يتفاعلون مع هذا الكلام. إذن الحقيقة لأنه كانوا يقنون بأن هذا الكلام حق من الله، لذلك كانوا إذا مروا بأي من آيات العذاب يبكون يشهقون، قلوبهم تنفطر بكاء وعويلا إذا مروا بأي من آيات العذاب، وإذا مروا بأي من آيات النعيم يشهقون شوقا إلى هذا النعيم وإلى هذه الجنة. لذلك عمر بن الخطاب في رواية تقول عنه أنه مرة من المرات كان أي واحد كان في عسس من الليل، وكان وهو ماشي في هذا العسس وإذا بقارئ بالقرآن في الليل يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. تقول الرواية أنه عندما سمع إن عذاب ربك إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ابن الخطاب ارتعد جسده من هذه الآية وبقي ذهب بقي مريض شهر كامل في بيته يعوده الناس دون أن يدروا لماذا، لأنه عندما سمع إن عذاب ربك عرف أن هناك عذاب لله وهذا العذاب واقع وليس له من دافع. فإذا هذا الخوف من هذا العذاب جعل جسده يرتعد ويذهب مريضا في الفراش. المدينة كان تقول الروايات أن المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في الليل عندما يأتي الزائر من خارج المدينة كان يسمع في المدينة مثل أزيز النحيل، لأن الصحابي كلهم في الليل يقرؤون القرآن ويشهقون ويبكون، وإذا مروا بآية النعيم يشهقون شوقا إلى هذه الجنة، وإذا مروا بآية العذاب يخافون من هذه من النار التي يعني يمكن أن تطالهم نتيجة هذه. فإذا نحن هذا إذا الحكمة يا إخوان من هذا الكلام هو أن نوجه مثل ما قلنا رجاءنا إلى الجنة. يعني أنت يجب أن يكون أن تسعى الآن، أنا الجنة هذه يجب أن تكون حقيقة بالنسبة إلي أسعى لها، والنار أيضا حقيقة قائمة أسعى للابتعاد عنها أخلص نفسي. فلازم باستمرار يجب أن أنظر ما رصيدي، هل أنا الآن ما عملته من عمل صالح من قربات من زكوات من صلوات من طاعات، هل فعلا هذه الزكوات وهذه القربات وهذه الطاعات وهذا الإحسان وهذا هل ينجيني عند ربي من النار ويدخلني الجنة؟ هل أنا الآن لو الآن قبضت الآن أنا لو قبضت الآن أنا مت الآن، هل قمت بسنن الله والسنن التي قال عنها محمد والفرائض اللي قربنا عنها هل قمت بها وأديتها؟ فبالتالي أنا ممكن الآن لو قبضت الآن أدخل الجنة وأبتعد عن النار؟ هذا السؤال لي. إذن فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نستفيد من هذا الدرس، أن نجتهد فعلا في أن نجعل الجنة حقيقة أمامنا والنار حقيقة أمامنا، ونجتهد في أن نكثر من العمل الصالح والقربات والزكوات والطاعات والسنن والفرائض لكي نخلص أنفسنا من النار ونفوز برضوان الله وبجنة الله، والحمد لله رب العالمين. طيب، في أي سؤال قبل ما نقوم نصلي؟ في أحد عنده أي سؤال على السريع؟ إذا نعم، إذا إن شاء الله مثل ما قلنا. تفضل. هي يعني الحقيقة الأعمال أن تطهر، أول شيء تأخذ بالفرائض، يعني في عندنا فرائض نقوم بها اللي هي الصلوات، الصوم، نعم بنفس الوقت يعني تبتعد عما حرم الله، لأنه أكل ما حرم الله يقسي القلب، يبتعد عن الشبهات، يبدأ الإنسان يطهر سمعه، بصره يجب أن لا يقع على محرم، أذنه ما يسمع بها، حتى المكروه يقلل من المباحات أيضا، يقلل من المباحات. يعني الآن بيقول لك أنه الصحابة كانوا يتركون كثير من المباح حتى لا يقع في المكروه ثم في الحرام، لأنه إحنا بنصير إيش؟ في عندك مثل ما قربنا الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، إحنا بنأكل المشتبهات كلها حتى نوصل على حفة الحرام، وبجوز نفوت لنص منطقة الحرام. هو في عندك منطقة وسط، في حلال وفي حرام، منطقة وسط بيناتهم، المفروض ما تقرب لمنطقة، تمك عند منطقة الحلال، الشبهات تتركها، هاي المنطقة الوسط، المنطقة الوسط تتركها. لذلك بقول لك الصحابي كان يتركون يعني كثير من الحلال، كثير الأكل الحلال، لكن الإكثار منه إيش؟ مكروه، ويمكن يوقعك في الحرام. النوم مباح، لكن الإكثار من النوم أيضا ممكن يوقعك في المكروه ثم يوقعك في الحرام، لأنه قد تفوتك صلوات، تفوتك طاعات. فإذا الحقيقة الموضوع، لكن أنا تقديري بالنسبة لنا الآن المرحلة الأولى هو أن نبدأ بماذا؟ الفرائض أولا، فرض الصلاة بوقته، أهم شيء الصلاة الآن، أصلي مثل ما قلنا، أعطي الصلاة حقها، واجباتها، سننها، فرائضها، أركز في صلاتي، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، كما قال ابن عباس، مو الله أكبر أروح على فلسطين وعلى مصر وأرجع على أوكلاهوما وأشرق على الله أكبر، هذا الحقيقة ما صار، هاي صارت عبارة عن نزهة فسحة، شايف كيف؟ لا، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ليس لك من صلاتك، بعدين أعرف أنه أنا واقف لدي الرب سبحانه وتعالى، أناجي الرب، أكلم الرب سبحانه وتعالى، أن يستمع لي ربي، شايف كيف؟ الحقيقة التركيز في الصلاة، وبعدين أن أقوم الصلاة بفرائضها وسننها بالضبط، شايف كيف؟ بعدين أقوم بالسنن أيضا اللي تابعة للصلاة، شايف؟ أنا تقديري البداية الخير هو الصلاة، التركيز في الصلاة، والإحساس بالأمن أو بالحقيقة بالخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بداية الأمر الصلاة، ثم أزيد مثل ما قلنا أتقنت صلاتي، أزيد من الصلوات، أزيد من السنن، بعدين نفس الوقت أطهر سمعي، بصري، إيدي اللي يدخل جوفي، لأنه مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الحقيقة يعني أي شيء بدخل الجوف أيضا بيكون له انعكاسه على الدعاء، الدعاء ما يستجاب، إذا الإنسان أكل من حرام دعاءه ما يستجاب له، مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. إذا تقديري أن النقطة الأولى هو أنه فعلا الصلاة، نتقن الصلاة، بمعنى إيش؟ بمعنى أنه أستشعر حلاوة بالصلاة، أخشع في الصلاة، أركز في الصلاة، وبعدين أبدأ مثل ما قلنا أزيد في السنن، يعني أزيد من عدد الصلوات، وبنفس الوقت أجتهد في تطهير سمعي وبصري وما يدي ورجلي، يعني دائما الشبهات أبتعد عنها، هاي تقريبا بعض الأمور. بعدين مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اللي هو من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أول شيء الفرض، وما تقرب ربنا بيقول هذا حديث قدسي، بعدين حديث عظيم، من عادى لي وليا فقد أذنت بالحرب، الذي يعادي ولي من أولياء الله الله بأذن بالحرب بحرب، ومن عادى لي فقد أذنت بحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما يتقرب بشيء أحب من الفريضة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ حتى أحبه. فإذا أحببته ماذا؟ كنت سمعه الذي يسمع به. ربنا بصير أنت تسمع بسمع الله وتبصر ببصر الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. وبنفس الوقت ربنا بيقول يكره، وإذا سألني لأجيبنه، ولئن استعاذ لأعذنه. وما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. الحديث يعني واضح أنه الفروض والنوافل هذا هو. والحمد لله. في شيء سؤال آخر؟
أتفضل.
لا يا أخي، سجود السهو ذاك إذا في نقص في، يعني أنت مثلا في واجب تركته في الصلاة، شايف كيف في، لا هذا من الشيطان هو حقيقة السهو، شايف كيف، والشتات، نعم من الشيطان. إيه لا، ما هو أنت بدك تتأمل عند لا تركز فيما تقرأ. يعني أنا الآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين، أركز يعني ذهني فيما أقرأ، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني أفهم إيش عم بقرأ، شايف كيف؟ إياك نعبد وإياك نستعين. بعدين عندما أقول الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، عندما أقول سبحان ربي الأعلى أيضا، فهذه النقطة الأولى. الحقيقة دون تركيز ما، وأصلا ما في أجر، ما في أجر بدون تركيز، لأنه يعني لا يسألك من صلاتك إلا ما عقلت، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. نعم. فأنا بتصور بدك تكابد الشيطان، هو الشيطان بيحاول، فأنت بدك تقاوم الشيطان بهالصورة هاي. نعم. في أي سؤال آخر؟ طيب خلينا واحد يأذن. والحمد لله رب العالمين.